بصحيحة أبي بصير وزراراه التي قال فيها: ومن صلى ولم يصل على النبي صلى الله عليه وآله وترك ذلك متعمدا فلا صلاة له على دخل الصلاة في صحة التشهد. وبلغنا إلى الإيراد الثالث، ومحصله أن لا دلالة في الرواية على تعيين الموضع، فقد أفادت أن من لم يصل على النبي فلا صلاة له، ولم تحدد أين موطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من أجزاء الصلاة. فلعل موطن ذلك بعد الفاتحة أو أثناء القنوت. إذن فما هو الشاهد على نظري هذه الصحيحة لجزئية الصلاة من التشهد وهي لم تحدد الموضع؟ فأجاب سيدنا قدس سره بجوابين. الجواب الأول: السيرة القطعية، حيث إن هناك سيرة متشرعية قطعية على وضع الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله في التشهد. فهذه السيرة المتشرعية القطعية هي القرينة على أن المقصود في قوله ومن صلى ولم يصل على النبي صلى الله عليه وآله فلا صلاة له. ولكن هذا يتوقف على إثبات أن هذه السيرة المتشرعية القطعية قائمة على اللزوم والجزئية، لا مجرد أن هناك سيرة متشرعية على الصلاة بعد الشهادتين بالتشهد، فهذه لا تصلح أن تكون معينة لموضع الصلاة، وإنما الذي يصلح أن يكون معينا بعد ثبوت السيرة واتصالها بزمن المعصوم أن معقد السيرة اللزوم والجزئية، وإلا فمجرد عمل السيرة لعله من باب الاستحباب والندب. وكثير من السير لدى المتشرعة هي سير ندبية، وقد كان الأستاذ شيخنا الأستاذ قدس سره يستشهد على ذلك بالتسبيحات الثلاث. يقول: هناك سيرة متشرعية قطعية ما لم يلفت الإنسان إلى أن يأتي في الركعة الثالثة والرابعة بشنو؟ بتسبيحات ثلاث، مع أنها ندبية لا لزومية. فمجرد قيام السيرة المتشرعية القطعية على الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله بعد الشهادتين في التشهد لا يعني أن ما قصدته الرواية هو ما قامت عليه السيرة، ما لم تكن السيرة قائمة على اللزوم. الجواب الثاني، أفاد قدس سره الشريف أن الروايات الحاكية لكيفية الصلاة هي المعين لموضع الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، ومن هذه الروايات الشريفة موثقة أبي بصير. سينا اليوم ما قلنا نجيب السادس والسابع خامس خامس والسادس والسابع فالمقام نظير الأمر بالقراءة حيث ورد في الأدلة لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ولم تعين أين موضع فاتحة الكتاب، ولكننا استفدنا موضع فاتحة الكتاب من طريقين: السيرة المتشرعية القطعية المتصلة بزمان المعصوم القائمة على لزوم الفاتحة قبل الركوع صارت زحمة، والطريق الثاني الروايات الواردة في كيفية الصلاة، والمقام من هذا القبيل. فلاحظوا موثقة أبي بصير الجزء السادس من الوسائل باب ستة من أبواب التشهد. عام 393 إذن ليس الباب السادس، الباب الثالث. نعم الباب الثاني، نعم الباب الثالث. وعنه يعني وعن الحسين بن سعيد عن النضر عن زرع عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا جلست في الركعة الثانية فقل بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده له وحده لا شريك له، يعني تشبع ضمة الهاء أو لا؟ ما تشبع، وحده لا شريك له، وحده لا شريك له. يلا اللي دارس صرف يتكلم. يقرأ وحده لا شريك له أو وحده لا شريك له؟ نعم بدون إشباع، يعني الضمير ما يشبع إلا إذا كانت قبله ضمة، واضح؟ إذا قبله ضمة يشبع عبده ورسوله، أما إذا ما قبله ضمة وحده راجعوا الألفية.
له ولم يكن له
كفوا، لا هو هذا ليس قبله ضمة
فتحة، وردنا وحده نفس
الشيء. إلا في ذهني هذا أنه يشبع الضمير دائما، ضمير المضموم تشبع الضمير. إذا جلست في الركعة الثانية فقل بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، ثم قال أرسله بالهدى بالحق بشيرا ونذيرا إلى أن قال اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته. وكذلك ذكر هذا النحو في التشهد في الركعة الأخيرة، فيقال إن مقتضى تعرض رواية أبي بصير للصلاة في هذا الموضع قرينة على أن الصلاة المقصودة في صحيحة زرارة من صلى ولم يصل على النبي صلى الله عليه وآله فلا صلاة له هذه الصلاة. نعم شو تقول يا شيخ عبد الله؟ ما اسمع.
نعم.
سيا. شنو الإشكال كان؟ فأنت الآن ما تشكل يعني قاعد أيد يعني
أيد دلالة الرواية، لكن أيضا الإشكال والأسئلة إما يأتي منها ولا يأتي بكذا.
جزاك الله خير. وقد يشكل على الاستدلال بهذه الرواية أي صحيحة زرارة من صلى ولم يصلي فلا صلاة له، أن المقصود أو المحتمل صلاة العيد بلحاظ أنه تكلم عن صوم شهر رمضان ثم ذكر زكاة الفطرة ثم قال من لم يزكي فلا صوم له، ثم قال ومن صلى ولم يصلي على النبي فلا صلاة له، فلعل المنظور صلاة العيد لا الصلاة المفروضة اليومية. ولكن هذا مناف لإطلاق الرواية، فإن مقتضى إطلاق الرواية أن كل صلاة لم يصل فيها، لأنه قالوا من صلى، أن كل صلاة لم يصل فيها على النبي فلا تصح، فإن مقتضى إطلاق الرواية هو ذلك. ولذلك تبان الأعلام المحدثون على إيراد الرواية في باب الصلاة المفروضة اليومية. ثم ذكر سيدنا قال المتحصل من جميع ما سردناه أن الصحيحة يعني صحيحة زرارة ظاهرة الدلالة على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وآله في التشهدين لسلامتها عن جميع تلك المناقشات، ولكن هذا محل تأمل سيظهر فيما سيأتي إن شاء الله. ثم قال: ويؤكد الوجوب روايتان، رواية الأحوال إلا أنها ضعيفة. قال: التشهد في الركعتين الأولتين الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته، فهي في مقام بيان التشهد المأمور به. وموثقة بصير التي قرأناها قبل قليل. زين، والإشكال الآن نتعرض للإشكال اللي يظهر من الإشكال على أصل الاستدلال والإشكال. فإن قلت بأن موثقة أبي بصير تضمن سياقها للمستحبات، فكيف تنعقد دلالة هذه الفقرة وهي قوله اللهم صل على محمد وآل محمد على الوجوب مع ورودها؟ ايش قد تعطوا سيدنا؟ شوف طلعت مع ورودها في سياق المستحبات. ولكن سيدنا الخوئي قدس سره أجاب بأن ذلك يختلف باختلاف المباني، لذلك لا بد أن أشرح المباني لنعرف كيفية تطبيقها في المقام، وأنه فعلا على مبنى سيدنا الخوئي هل يتم الاستدلال أم لا. لقد تبين لنا في الأصول، وما أدراك ما الأصول يا شيخ أحمد؟ فقه بلا أصول ما إلى طعم. وقد تبين لنا في الأصول أن وجه دلالة الأمر مادة أو صيغة على الوجوب بأحد مباني ثلاثة: إما الواضع كما يقول به صاحب الكفاية أن مادة الأمر أو صيغة الأمر أصلاً موضوعة للدلالة على الوجوب، وإما الإطلاق بمعنى أن صيغة الأمر تدل على أصل الطلب واستفادة الوجوب من باب تعدد الدال والمدلول. فإذا لم يرد دال على الترخيص، لم ترد قرينة على الترخيص، استفيد من إطلاق الصيغة وعدم قرينة على الترخيص أن المراد الجدي المرتبة اللزومية من الطلب ألا وهي الوجوب، فاستفادة المرتبة اللزومية من الإطلاق، إطلاق الصيغة وعدم القرينة، أي القرينة على الترخيص. وهذا المسلك المعروف. والمسلك الثالث ما بنى عليه سيدنا الخوئي قدس سره، ويستفاد أيضا من كلمات المحقق النائيني قدس سره، أن منشأ الدلالة على الوجوب حكم العقل، فإن مادة الأمر وصيغة الأمر لا تدل على أكثر من المطلوبية. فإن صدر من المولى ترخيص في التارك فالطلب غير لزوم، وإن لم يصدر من المولى ترخيص في التارك فالعقل يقول المولى ما قال لا وجوب ولا استحباب ولا حكى، مولى فقط شنو؟ أصدر طلبا، لكن العقل يقول طلب المولى يجب تنفيذه لأجل حق المولوية ما لم يرخص المولى. فإذا صدر من المولى طلب ولم يرخص في الترك حكم العقل بلزوم تنفيذه، فالوجوب مجرد حكم عقلي وليس مرادا جديا للمولى نكتشفه من الظهور. إذن دور المولى أن يطلب فقط، إن قرن طلبه بالترخيص بالترك لم يجب تنفيذه عقلا، إن لم يقرن طلبه بالترخيص بالترك قال العقل مقتضى حق المولوية تنفيذ طلبه على كل حال. هذا هو معنى الوجوب، فالوجوب مستفاد من حكم العقل. نأتي الآن نطبق هذه المباني على الاستدلال بشنو؟ بموثقة أبي بصير التي قال فيها، وكذلك رواية الأحوال، إذا جلست في الركعة الثانية فقل، قال فقل أمر، فقل بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله، أشهد أن لا إله إلا الله، إلى أن قال اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته، وأذكار كثيرة ذكرها أبو بصير في روايته. ومن الواضح لدينا أن أغلب هذه الأذكار مستحبة وليست بواجبة، فهل يمكن بقوله قل أن يستفاد الوجوب في فقرة الصلاة اللهم صل على محمد وآل محمد، مع أنها مسبوقة وملحوقة بالمستحبات؟ فهنا أفاد سيدنا قدس سره، قال نعم على مبنانا يتم ذلك. لما؟ لأن قوله قل اللهم صل على محمد وآل محمد طلب، وهذا الطلب لم يقترن بالترخيص في الترك، إذن هذا الطلب موضوع لحكم العقل باللزوم، صفحة 258. فهذا الطلب موضوع لحكم العقل باللزوم، وكون غيره من أفراد الطلب والصيغ الأخرى اقترن بالترخيص في الترك فاستفيد أنه طلب ندبي لا طلب لزومي، لا يخل بدلالة هذه الصيغة على الوجوب بحكم العاقل. دقق معي يا شيخ عبد الله، دقق معي، وين مهارة الفقيه؟ مو فقط في تأسيس الكبريات، أيضا بتطبيقها على الصغريات، هل الصغرى مناسبة لهذه الكبرى؟ هذا يحتاج إلى حسن سليقة ودقة في مقام التطبيق. إذن هل هذا المبنى ينطبق على المقام أم لا؟ قد يقال هل أن مبنى سيدنا الخوئي قدس سره أن موضوع حكم العقل بالوجوب هو الطلب مع عدم الترخيص، أو الطلب مع عدم وصول الترخيص، أيهما؟ هل أن موضوع حكم العقل الطلب مع عدم الترخيص واقعاً، أو الطلب مع عدم وصول الترخيص إلى المكلف؟ ايش قريتوا انتم؟ ايش فهمتوا؟ ايش عرفتوا من مبنى السيد الخوي؟
الوصول.
عدم الوصول وعدم الصدور.
عدم
عدم الترخيص. فإن كان موضوع حكمه بحكم العاقل الطلب مع عدم الترخيص، إذن متى ما شك في الترخيص لم يحكم العقل، لأن موضوع حكم الطلب مع عدم الترخيص واقعا، فإذا شك في الترخيص لم يتمكن العقل، لم يتيسر للعقل أن يحكم باللزوم، لأنه يحتمل وجود شنو؟ الترخيص واقع. وحينئذ نعم ينتفي الوجوب بانتفاء موضوعه. وحينئذ نقول احتفاف الفقرة بالمستحبات، يعني بالطلبات التي قام عليها الترخيص، أوجب احتمال صدور الترخيص في هذه الفقرة احتمالا عقلائيا، ومع احتمال صدور الترخيص بلحاظ هذه الفقرة لا يتيسر للعقل الحكم باللزوم. هذا لا يثبت، يصير أصل مثبت، أصل مثبت. الأحكام العقلية أخذ في موضوعها الواقع، إثبات صدور هذا الحكم من العقل يكون من باب الأصل المثبت بعد. وإن كان مقصوده كما صوره بعض الأساتذة أن مقصوده لا الطلب مع عدم وصول الترخيص، فله هنا أن يقول وصل الترخيص في الفقرات الأخرى ولم يصل، صحيح ومحتمل، ولم يصل في هذه الفقرة، وموضوع حكم العقل بالوجوب عدم الوصول، فحكم العقل باللزوم. فيقال كما ذكر السيد الشهيد في مناقشته في الأصول، إن حكم العقل المعلق على عدم الوصول حكم ظاهري وليس حكما واقعيا، يعني هذا حكم بالمنجزية لا بالوجوب، فالوجوب حكم واقعي قد يتنجز وقد لا يتنجز. فإذا قلتم بأن حكم العقل باللزوم معلق على عدم الوصول، فيناسب ذلك أن يكون حكم العقل بالمنجزية لا بأصل الوجوب، وإلا وجوب صلاة الظهر أو وجوب شهادتين في التشهد أو وجوب صلاة على النبي ووجوب شنو؟ واقعي وليس شنو؟ ظاهريا. فلو كان حكم العقل معلقا على عدم الوصول لكان هذا الحكم المعلق على عدم الوصول هو المنجزية للوجوب، وهذا خلف محل كلامنا، فإن كلامنا شنو؟ في الوجوب. هذا بالنسبة إلى مبنى سيدنا قدس سره. نجي إلى المبنى المعروف وهو مبنى العراقي والسيد الحكيم والسيد الصادر وأمثالهم، ألا وهو الإطلاق. فيقال إن الوجوب والناد حكمان واقعيان، قد يريد المولى أحدهما وقد يريد الآخر، إلا أنه إذا أطلق الصيغة ولم يأتي بقرينة على الترخيص استظهر العقل أن مراده الجدي هو المرتبة اللزومية، لأن بيان المرتبة اللزومية لا يحتاج إلى قرينة، بل يكفي فيه الطلب مع عدم قرينة على الترخيص. خب، فيأتي الكلام في المقام، بنجي لإشكالك يا شيخ أحمد الموالي، بنجي لإشكالك يا شيخ عبد الله، إشكالاتكم أمس إشكالاتكم اليوم. ف فقد يقول من يتشبث بمبنى الإطلاق أن الإطلاق، قولوا ياي، انعقاد الإطلاق فرع كون المولى في مقام البيان عدم نصب قرينة على الخلاف، عدم الاحتفاف بما يصلح للقرينية أو المانعية كما يعبر السيد الأستاذ. والنتيجة إذا وجدنا سياق بين عدة فقرات والسياق من القرائن العرفية على المراد الجدي، فمقتضى وحدة السياق يا سيدنا أن المراد الجدي أيضا واحد بعد، فبما أن السياق قرين على المراد الجدي مقتضى وحدة السياق وحدة المراد الجدي، فإذا قامت القرينة من الخارج على أن المراد الجدي من أغلب الفقرات هو الاستحباب، فكيف ينعقد الإطلاق في هذه الفقرة ليستفاد منها المرتبة اللزومية؟ إذن وقوع هذه الفقرة يا شيخ عبد الله دير بالك وياي، وقوع هذه الفقرة في سياق المستحبات من قبيل الاحتفاف بما يصلح للقرينية على الند أو المانعية من استظهار الوجوب، فعلى هذا المبنى يأتي إشكال السيد الحكيم اللي أمس ذكرناه في الاستدلال بصحيحة زرارة على أصل وجوب الصلاة على النبي في التشهد، حيث أشكل على صحيحة زرارة التي قالت من صام ولم يؤدها فلا زكاة له، ومن صلى ولم يصل على النبي فلا صلاة له، أشكل على ذلك بأن الفقرتين وقعتا في سياق واحد والسياق من القرائن على المراد الجدي، فمقتضى وحدة السياق وحدة المراد الجدي، وقيام قرينة على أن المراد الجدي من الفقرة الأولى هو نفي الكمال لا نفي الصحة، يصلح أن تكون هذه الصورة من صغريات احتفاف الكلام بما يصلح للمانعية من استظهار هذا المعنى وهو نفي الصحة. إذن فبالنتيجة، وأما مسلك الواضع أن الأمر ظاهر، نعم نعم، وأما بناء على مسلك الواضع وهو أن الأمر ظاهر في الوجوب لأنه موضوع للوجوب مع كون الصيغ الأخرى كلها بمعنى الطلب الاستحبابي، فلازم ذلك أن قوله قل استعمل في معنيين، في الطلب الندبي بلحاظ بقية فقرات، وفي الطلب الوجوبي بلحاظ قوله اللهم صل على محمد وآل محمد، وهو أمر خلاف الظاهر يحتاج إلى القرينة الخاصة. فعلى جميع المباني تبين عدم صحة الاستدلال بموثقة أبي بصير أو معتبرة الأحوال على أن الصلاة على النبي في التشهد شنو جزء أو واجب، كما تبين الإشكال في صحيحتي في الاستدلال بصحيحتي زرارة. إذن لا دليل عندنا على جزئية الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من التشهد إلا الإجماع أو التسالم إن تام. يأتي الكلام يوم السبت إن شاء الله في أن هناك مجموعة من الروايات معارضة أصلاً، حتى لو استفدنا الوجوب توجد روايات معارضة، والحمد لله رب العالمين. رواية الأحول صحيحة.
قال له الإمام أنه أدعو لك ولكتب
دابة كاملة. من هو الراوي؟ من هو الراوي؟ الرواية عنه.